بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة إن شاء الله بناخد الدرس الثاني من دروس أسرار الرزق الواسع، وعنوان الدرس الحصالة في غرفة النوم. طبعا إحنا بنتكلم وبنتعلم في دروس إن شاء الله المجموعة دي من الدروس عن الرزق، وقلنا أن الرزق له أهمية كبيرة قوي في حياة الناس. ليه؟ لأن في الوقت اللي احنا بنعيش فيه ده ضعف الإيمان عند معظم الناس، كويس، ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الناس مشغولة في حاجات كتيرة في حياتها، فالرباط مع الله سبحانه وتعالى أصبح ضعيف، فحتى أثر على اعتقاد الناس في الرزق، أثر على اعتقاد الناس أن الله هو الرزاق وأن الله هو المتكفل بالأرزاق. فأصبحت معظم الناس بتؤمن بأن الرزق بيجي عن طريق البشر، يعني عن طريق العلاقات، عن طريق المعارف، عن طريق الواسطة، عن طريق الهدية، عن طريق الرشوة، كويس. فأصبحت علاقات الناس كلها علاقات مصالح، والسبب الأساسي هو الخوف على الرزق. احنا لابد ان احنا ان شاء الله في الدروس دي نتعلم القوانين الإلهية الحقيقية عن الرزق، علشان ان شاء الله لما هتتعلمي القوانين الإلهية لمن يملك الرزق بإذن الله، لما هنتعلم هذه القوانين ده هيحل عندنا كتير قوي من مشاكل القلق والخوف من المستقبل، هيحل مشكلة الجرأة على أكل الحرام، كويس، وعلى استحلال الربا والرشوة والقتل والسرقة، كله بيحصل في الحياة بسبب الرزق وبسبب المال. وزي ما قلنا أن 9 أعشار الجرائم في الحياة سببها البحث عن الرزق أو زيادة الرزق بأي طريقة. هنبدأ رحلتنا مع دروس أسرار الرزق الواسع، وإحنا قلنا إن شاء الله من الأسبوع اللي فات أن إحنا هنتعلم بإذن الله عن أول حاجة هي السنن الإلهية في تقدير أرزاق العباد. يعني إيه السنن الإلهية؟ يعني قوانين الله سبحانه وتعالى في تقدير أرزاقنا. فلما أعرف القوانين اللي ربنا بيدير بيها الرزق اللي بيوصل لي، أكون أنا إن شاء الله على دراية كويس بالخط السليم للتعامل مع قضية الرزق، فما تبقاش قضية الرزق هي المشكلة الكبرى في حياتي. وزي ما احنا قلنا الأسبوع اللي فات وبدون إعادة، أن الرزق ليس فقط المال وليس فقط الثروة، ولكن الرزق هو كل ما يعطيه الله لك. الرزق هو عطاء الله سبحانه وتعالى من زوج ومن أبناء ومن صحة ومن مال، يعني كل أنواع الرزق المادي، كويس. وقلنا برضو أن في أنواع الرزق المعنوي وهي الأهم، وده برضو هنتكلم عليه لما نعرف اسم الله الرزاق. فاحنا هنبتدي الدروس علشان يعني تستفيدي نفسيا، ويبقى عندك إن شاء الله يقين بأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. نبدأ بقوانين الرزق التي وضعها الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم ومن السنة. هنبتدي وهنتعلم على أهم قانون من قضايا الرزق. يعني معلش يا جماعة، الدروس دي أهم حاجة فيها أنك تستفيدي منها في حياتك النفس الشخصية، تستفيدي منها في نفسيتك، تستفيدي منها في معنوياتك، تستفيدي منها في أفكارك، تستفيدي منها في التعامل مع الحياة. برضو يعني أنا بعيد وبكرر، مش بس بنقرأ قرآن وبنتعلم تفسير، لا، أهم حاجة أن الدين يوصلني إلى أني أعيش حياة فيها راحة بال، فيها أمن، فيها سلام، كويس. هو ده الهدف من الدين. ربنا أنزل لنا الدين لكي نعيش الحياة الدنيا إن شاء الله أصحاء نفسيا. فإحنا عايزين في موضوع الرزق إذا نحاول أن إحنا نستوعب الرسالة، بحيث أن فعلا أجي مثلا بعد 3-4 أشهر وأقول لك يا ده أنا يعني موضوع الرزق ده اللي هو كله بقى، زي ما قلت لك نجاح الولد وجواز البنت ووظيفة جوزي واللي بنحوش واللي بيضيع واللي بيروح والمكان والهجرة والوجود، كل ما يتعلق بما هو عطاء من الله. هديت قوي، أنا هديت جدا جدا، حتى عندي في البيت لاحظوا أن أنا بقيت هادية وبقيت أكتر يعني ثباتا وطمأنينة في موضوع الرزق، وده فاتني قوي أنا نفسيا وفات كل اللي حواليا. ده الهدف من الدروس وانت بتسمعيها إن شاء الله. فإحنا أول قانون إلهي يتعلق بالرزق هو انفراد الله بالرزق. من يرزقك هو الله فقط فقط فقط، دي بعدها نقطة لازم تفضلي انت تكرري الحقيقة دي داخل نفسك. الرزاق هو الله، الرزاق هو الله فقط، لن يرزقني إلا الله، رزقي بيد ربي وحدي. انت تستعملي مع نفسك اللغة اللي تعمق فيك منطقة أن انفراد الله بالرزق، لأن الله سبحانه وتعالى ينفرد بالرزق، لأن الله سبحانه وتعالى ينفرد بالخلق اللي خلق الحياة كويس هو اللي يمتلكها وهو اللي يوزعها. فأنا أبقى متأكدة أن ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق، لأن أنا متأكدة أن إن شاء الله أن الله هو خالق السماوات والأرض وما بينهم، والخالق يمتلك والمالك يوزع. كويس، عشان تبقى قضية كده عندي واضحة كويس إن شاء الله. ويوزع تبعا لتدبيره وتبعا لأوامره وتبعا لحكمته وتبعا لعلمه، عشان تبقى قضية توزيع الأرزاق. هو الله يخلق ويمتلك ثم يوزع تبعا للتدبير، في تدبير عند ربنا، في حكمة عند ربنا، في علم عند ربنا، في أقدار عند الله سبحانه وتعالى من خلالها تبدأ عمليات توزيع الرزق. فلابد أن احنا دايما نؤمن أن الله هو المتفرد بالخلق وبالرزق وبتدبير جميع أمورنا. كويس، هنقرأ دلوقتي من سورة يونس الآية رقم 22، الآية رقم 31، علشان نبتدي يبقى معانا في القرآن الكريم. وانت بتقري القرآن إن شاء الله تلاقي نفسك صفحة 208. بسم الله الرحمن الرحيم. لو ممكن تفتحونا المراوح اللي فوقينا شوية عشان الدنيا حر بس شوية يا جماعة. 207 208. أيوة، هنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الآية رقم 31 اللي هي صفحة 212. صفحة 212 الآية رقم 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فإذا يا جماعة هنا ربنا سبحانه وتعالى كويس بيحط هذا السؤال، الذي بيحط السؤال ويحط عليه الإجابة. قل من يرزقكم من السماء والأرض، دي المنطقة اللي احنا بنشتغل فيها، بتكون نهاية الآية فسيقولون الله. كويس، إذا لما تيجي انت تقفي على رزق السماء، وطبعا يعني أوضح رزق للسماء هو المطر. كويس، المطر اللي تحيا به الحياة، الحياة تحيا على ماء المطر. مين اللي بينزل المطر من السماء؟ الله سبحانه وتعالى. إذا الذي يرزقنا رزق السماء هو المطر، الله سبحانه وتعالى يرزقنا بالمطر الذي يحيي الأرض وينبت الزرع. طيب هنا ربنا بيقول لنا ورزق الأرض، من يرزقكم من السماء والأرض. رزق الأرض اللي هو النبات والطير والأسماك والحيوانات والمعادن. كويس، كل هذه الأرزاق من الذي يرزقنا بها؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يسخر للإنسان السماء، ويسخر للإنسان الأرض، ويسخر للإنسان جوف الأرض، ويسخر للإنسان سطح الماء، ويسخر للإنسان أعماق الماء. يعني في منطقة يا جماعة الإنسان لازم يحاول في يعني في زمن الغيبوبة اللي احنا عايشين فيه ده، الغيبوبة اللي هو غياب قدرات الله عن عقول وقلوبنا. فعلا يعني الإنسان إذا استشعر قدرات الله سبحانه وتعالى كويس، لو استشعر هذه القدرات هيبقى طول الوقت بيقول كلمة واحدة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لأنه لما هيستشعر قدرات الله وعظمة الله ونعم ربنا، وأنه إذا أراد الله أن يرفع النعم ويرفع الرزق يعني تضيع الحياة، إذا الإنسان استشعر قدرات الله سبحانه وتعالى هتلاقي أنك أنت تحس أن عندك رزق كتير قوي من ربنا سبحانه وتعالى. إحنا عندنا الشمس مثلا في هيوستن. كويس، أنا يعني هقول الكلام وحمشي عليه على السريع. الشمس اللي أنت عندك في هيوستن دي بتيجي ولايات 6 شهور في السنة ما يشوفوش الشمس. الناس دي عندها اكتئاب، وأنا عشت في هذا الوقت وجالي اكتئاب. كويس، في الولايات اللي في الميد ويست وفي الإيست كوست لما 6 شهور بتقومي ضلمة من التلج نفسك تشوفي الشمس. الشمس مش بس عشان أولا الشمس الأشعة بتاعتها بتدفي، كويس، لكن الشمس كمان بتعلي الروح المعنوية، النور دايما عشان كده يقولك نوروا النور. الناس دول طول النهار في المناطق دي طول النهار منوره نور اللمبه، كويس، لان ما فيش نور خارجي جاي عليك. فمثلا هل احنا بنستشعر ان الله يرزقنا مثلا في مدينه هيوستن او في الساوث باشعه الشمس؟ ولا حد بيستشعر اشعتنا، الناس طول النهار تقولك حر جاب لنا الجنان في دماغنا. طيب ما هو الحر جاب لك الجنان في دماغك، بس انت في الشتاء عندك شمس، ليه نسيتي الرزق بتاع الشمس الشمس في الشتاء وقعدت تشتكي منه كويس في وقت الصيف. ليه؟ لأن إحنا يا جماعة يعني أصبح الإنسان عطاء الله ورزق الله سبحانه وتعالى ده مركون على جنب، بس أنا بدور على ما ينقصني أو ما لم يعطيه الله ليا، وهو ده سبب الكرب اللي إحنا فيه. لو الإنسان استشعر رزق الله سبحانه وتعالى، لما تفتحي عينك الصبح وتلاقي الشمس تقول يا رزق من ربنا ألف حمد وشكر لك يا رب، معنوياتي ارتفعت، كويس. هو ده كيف يستشعر الإنسان رزق الله سبحانه وتعالى ويبقى قريب من الرزاق. محدش كان حيطلع الشمس إلا ربنا، كويس. فأتي بالشمس لا يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، لما سيدنا إبراهيم كان بيحاجوه، كويس. فلابد أن احنا نعرف أن ربنا مدينا أرزاق كتيرة وأرزاق عظيمة وأرزاق متنوعة، كويس. المتفرد بها هو الله سبحانه وتعالى. دي أول آية حنقراها. الآية الثانية اللي حنقراها بسم الله الرحمن الرحيم من سورة سبأ الآية رقم 24. أنا هتحرك معاكي في الآيات التي تقوم على مبدأ، لأنه ده القانون الأول في قوانين الرزق أن المتفرد بالرزق هو الله. سورة سبأ الآية رقم 24 هنقرأ من سورة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم. سورة سبأ 431. الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. صدق الله العظيم. شوفي ربنا سبحانه وتعالى نفس الصيغة بتستخدم تاني بنفس الإجابة، يحط ربنا السؤال سؤال الرزق ويحط الإجابة عليه. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، كويس. هنا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بنعود تاني للرزق السماوات والأرض، وبنقول برضو أن رزق السماء اللي هو المطر والحرارة والضوء والنور، ورزق الأرض النبات والحيوان وعيون الماء والمعادن والكنوز، كويس. هنا السؤال من يرزقكم من السماء من السماوات والأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسأل الناس التي يعني ترفض الإيمان بالله سبحانه وتعالى وترفض الإيمان بدعوة الإسلام، فكان بيسألهم مين اللي بيرزقكم، كويس. فبيرد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيقول لهم قل لهم قل الله، الله هو الذي يرزقكم، كويس. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن عشان نفهم معنى الآية دي وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرر حقيقة أن الرزاق من السماوات والأرض هو الله. أنتوا بتقرروا إيه؟ إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. معناها إيه؟ معناها إذا حصل اختلاف بينك وبين أي مثلا شخصية تانية في وجهة النظر، لازم حد على الهدى ولازم التاني في ضلال مبين. ليه؟ لأن في اختلاف. يعني زي مثلا ما أنا أجي أقول إن لون السجادة دي أخضر، تقوم هدى تقول لي لا لون السجادة دي أحمر، أو ما أقول لا يا هدى في واحد فينا صح وفي واحد فينا غلط، تقولي ليه؟ أو لا لأننا اختلفنا. بدل في اختلاف يبقى في واحد شايف الصح وشايف الغلط. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم عشان برضو نتعلم يا جماعة أدب الحوار وأدب الجدال اللي بنتعلمه من القرآن الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم قال لهم مين اللي بيرزق، كويس. وردوا قال لهم قل الله، قال لهم الله سبحانه وتعالى. وبعدين قال لهم أنتوا أحرار بقى، كويس. وكل ربنا بيقول وكل امرك وامرهم الى الله، واحد مهتدي وواحد ضال، كويس. ما تزقهمش وتقول لهم لازم تقولوا لا، انتوا احرار، الرزاق هو الله. وبعدين في انا بقول هذا الكلام، اللي هيؤمن بهذا الكلام يبقى اللي يختار ان يؤمن، كويس. القضيه في الايه دي يا جماعه انك لما تديري حوار مع حد بتختلفي معاه، طبعا هنا مع الله سبحانه وتعالى، كويس، دي قضيه اخرى، انما ده ربنا بيعلمنا ما تفضليش تقولي لها هدى اعترفي اعترفي ان اخضر انا مش هقوم غير لما تعترفي، لا انا اقول لها لا يا هدى ده اخضر وخدي وقتك، واحد فينا صح وواحد فينا غلط، واسيبها. لما هسيبها هي هترجع لوحدها، لكن لو فضلت انا اضغط عليها الكبر اللي داخل اي نفس بشريه هتقول لي احمر يعني احمر، وانت حر اعمل اللي انت عايزه ما يفرقش معي هو احمر برضه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان الرسول لما سالهم جاوب عليهم، وبعد ما جاوب عليهم قال لهم وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. ليه؟ عشان يثير فيهم التدبر والتفكر، يقعدوا يبصوا في السماء، يقعدوا يبصوا في المطر، يقعدوا يبصوا في الشمس والقمر، يقولوا هم يرجعوا الى إلى حقيقة أن من يرزق في السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى. هنا حنقف بسم الله الرحمن الرحيم عند منطقة الرزق وأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى مع قصة يعني طريفة ذكرها ابن القيم، لأن القصة يعني ممكن واحد يسمعها يقول يعني ما أقدرش أصدقها، لكن هي ذكرها ابن القيم في بعض كتبه. قيل أن نبي الله سليمان عليه السلام سأل نملة: كم تأكلين في العام؟ قالت: أأكل حبتين من القمح. في السنة كلها بتاكل حبتين من القمح. فوضع لها حبتين من القمح ومضى عام كامل، قال لها خدي بقى رزق السنة هو كويس وحرجع لك بعد سنة، ومضى عام كامل. بعد السنة رجع لها فنظر إليها فوجدها قد أكلت حبة واحدة من القمح وأبقت على الأخرى، لقاها كلت واحدة بس في السنة مش اتنين زي ما قالت. فقال لها: ألم تخبريني أنك تأكلين في كل عام حبتين من القمح؟ فلماذا أكلت حبة واحدة؟ فقالت النملة. فقالت النملة: يا نبي الله، كنت أكل حبتين من القمح وأنا متيقنة بأن الله الرازق سيبعث إلي بغيرها، ولكنني لما علمت أنك أنت الذي توليت أمري خفت أن تنساني فأكلت حبة وادخرت الحبة الأخرى للعام القادم. شوفي بس تقفي كده في المناطق دي مع النملة، كويس، مع النملة المتيقنة بأن الرزاق هو الله وأن العبد لا يرزق. ده سيدنا سليمان اللي بيعرف اللغات وبيكلم النملة وربنا مسخر له الريح ومسخر له الشياطين، ومع ذلك النملة اللي بيكلمها قالت له: لا انت بني آدم ما اقدرش اعتمد عليك، فعشان كده كلت حباية قمح وسبت الحباية التانية للسنة الجاية. القصص دي يا جماعة بتبقى عبرة وموعظة للإنسان ياخدها داخل نفسه ويعيد حساباته مع البشر اللي في حياته، اللي بيعتقد انه دي هتجيب لي الوظيفة ودي هتجيب لي العريس وده هيجيب لنا السفر وده هيعمل لنا الورق وده كذا. بلاش المنطقة دي مع البشر، كويس، لأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى فقط. هننقل دلوقتي إن شاء الله ونقول إن سيدنا إبراهيم عليه السلام أنكر على قومه عبادة الأصنام وهي لا تملك لهم رزقا، وأمر بإفراد الله وحده بالعبادة لأنه الخالق والرازق. هنقرأ من سورة العنكبوت الآية رقم 17. احنا بنعدي على الآيات القرآنية اللي بتحط قانون أن الرزاق المنفرد بالرزق هو الله سبحانه وتعالى فقط. الرحمن الرحيم، الآية 16 و 17 صفحة 398. بسم الله الرحمن الرحيم: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هنا سيدنا إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم أنكر على قومه، كويس، عبادة الأوثان، كويس، ليه؟ لأن هم اللي بيخلقوها. إنما تعبدون من دون الله أوثانا يعني أصناما وتخلقون إفكا يعني تختلقون الكذب بالأمر بعبادتها، يعني تفضلوا تقولوا لازم نعبدها، لازم نعبدها الإفك اللي هو الكذب، وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ليه الأصنام لا تملك لهم رزقا؟ لأن الأصنام من صنع الإنسان، لأن الإنسان صنع الصنم، يبقى كيف يرزق؟ كويس، الذي يرزق هو الذي يخلق ليس الذي يخلق، كويس، عشان منطقة الخلق والرزق مرتبطة مع بعضها، كويس. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا إبراهيم قال لقومه: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. أنت عايزة تمسكي الناس وتحطيها في منطقة اليقين بالله، ادخلي معها على مين اللي بيرزقك. قال لهم: اللي أنتوا بتعبدوه ده الأصنام دي مش هجيب لكم رزق، روحوا اعبدوا اللي بيرزقكم، كويس. فابتغوا عند الله الرزق. طالما ان احنا نبتغي عند الله الرزق يبقى يجب علينا، اذا ايقنتي ان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، يبقى فاعبديه واشكريه، كويس. دي من علامات أن الناس تبقى عارفة أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، أنها دايما تبقى بتشكر الله سبحانه وتعالى وإليه ترجعون. ورجع سيدنا إبراهيم عليه السلام كويس بسم الله الرحمن الرحيم، عشان كده ربنا قال في القرآن إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني إيمانه يعدل إيمان أمة. رجع تاني سيدنا إبراهيم أكد على نفس الحقيقة في سورة الشعراء في الآية رقم 75 إلى الآية رقم 79 كويس، أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. عشان تبقى قضية الرزق واضحة يبقى من أعبد أعبد من يخلق ويرزق، صفحة 367. عشان يا جماعة طول ما تجيلك مشاكل في قضية الرزق أو تشك في قضية الرزق أو الناس تفضل تقولك خافي وخافي وخافي على الرزق كويس، ترجعي وتقولي المتفرد بالرزق والله سبحانه وتعالى، رزقي على ربي، رزقي على ربي كويس. صفحة 376 367 الآية رقم 75 آية رقم 75. هنا برضو بسم الله الرحمن الرحيم هنقرأ من الآية رقم 70 الآية رقم 69 بسم الله الرحمن الرحيم صفحة 370 بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم. هنا جاء سيدنا إبراهيم بعد ما قال لهم ابتغوا عند الله الرزق، وقف تاني سيدنا إبراهيم وقال لهم أصنامكم اللي انتوا بتعبدوها هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لما بتدعوهم يا ارزقني ارزقينا أصنام ارزقينا أصنام ارزقينا أصنام بيسمعوا وانتوا اللي عاملينها أو ينفعونكم أو يضرون؟ لما فضلت وتقولوا له ارزقنا يا أصنام ارزقنا يا أصنام وهاتلنا الخير. طبعا الأصنام دي كانت أيام سيدنا إبراهيم، احنا في زماننا دلوقتي بقت فيه أصنام كتيرة هنيجي عليها وإحنا ماشيين إن شاء الله. فهنا سيدنا إبراهيم لما قال لهم لما قام عليهم الحجة هي الأصنام اللي انتوا بتعملوها يعني بتخلقوها إيديكوا بتسمع وبتنفع وبتضر، قالوا له لقينا آباءنا كذلك يفعلون، كنا أهلنا بيعملوا كده وإحنا بنعمل وراهم كويس. فرح واقف بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا إبراهيم وقال لهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الإنسان لما يكون على ثقة بالله سبحانه وتعالى تكون الأمور عنده واضحة ومحددة، كل الأصنام بتاعتكم أنتوا آباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي كويس، لأنهم وجود الأصنام بيدخل مع عبادة الله سبحانه وتعالى وبيدخل الناس في الشرك. أنواع الأصنام اللي في الزمانات اللي فاتت والزمانات اللي احنا فيها اللي حنقول عليها كويس، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني. تبدأ منطقة الرزق من منطقة الخلق، الذي خلقني فهو يهدين، طبعا دي أعلى نعمة، وبعديها والذي هو يطعمني ويسقين. إذن هنا سيدنا إبراهيم حدد أن الرزق من الله سبحانه وتعالى. هننقل دلوقتي إن شاء الله على سورة الذاريات كويس، وفي سورة الذاريات طبعا في قانون الرزق الأساسي في آيتين موجودين في سورة الذاريات أو في موقعين. الحقيقة سورة الذاريات كلها تدور حول الرزق صفحة 520. الحقيقة أنا كنت هعمل كل تفسير سورة الذاريات لأنها فيها الرزق بأشكال متنوعة، بس قلت خلينا نخش خفيف خفيف ما نخش على تفسير سورة على بعضها على الأخوات، لابد قصص وحواديت وحكايات وحاجات كتيرة لو ناوي تحبيني عشان يفضل يحبونا يا هدى. نعمل ايه يا بنتي في زمن الدعوة؟ لازم يعني نبوس الأدم ونبدي الندم، نعمل ايه يا رب. طيب هنقرأ دلوقتي من سورة الذاريات بسم الله الرحمن الرحيم الآية، وهقول لك بس الآية رقم 22
هنقرأ الآية رقم 22 من سورة الذاريات والآية رقم 23. طيب صفحة 521. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الآية رقم 23 دي يا جماعة فيها يعني فيها موقف من الله سبحانه وتعالى موجود في الآية دي، في الآية دي بس. يقسم الله بنفسه، الله يقسم بنفسه. كويس، هنشوف دلوقتي ليه ربنا أقسم بنفسه في منطقة الرزق. كويس، علشان يعني الإنسان وكلنا فعلا محتاجين في مناطق الرزق يا جماعة أن نتأكد أن في السماء رزقكم وأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. هنا رغم أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة في الأرض، يعني أنت كل الشغل على الأرض، كل أبواب الرزق على الأرض، كل الشركات والمستشفيات وكل ما يعمل فيه الإنسان موجود على الأرض، وكل أسباب الرزق موجودة في الأرض، المعادن والنباتات والطير، الحياة كلها موجودة على الأرض. ورغم أن أسباب الرزق قائمة في الأرض حيث يكد الإنسان ويجتهد وينتظر الرزق والنصيب، فإن القرآن يرد بصر الإنسان إلى السماء، إلى الغيب، إلى الله، ليتطلع إلى الرزق المقسوم والحظ المرسوم. دي اللي احنا داخلين عليها. أما الأرض فهي أسباب الرزق الظاهرة. كويس، على الأرض أسباب الرزق الظاهرة. ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لنا وفي السماء رزقكم وما توعدون، ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نتطلع إلى المصدر الأول للرزق، المصدر الأول للرزق الذي أنشأ الأسباب على الأرض. مين اللي أنشأ الأسباب؟ مين اللي خلق السماوات والأرض؟ مين اللي حط المعادن؟ مين اللي حط النباتات؟ مين اللي حط التربة الصالحة؟ مين اللي حط الشمس؟ مين اللي حط القمر؟ مين اللي حط المسافات؟ مين اللي ظبط الدور ده كله؟ الله سبحانه وتعالى فوق السماء. فربنا سبحانه وتعالى لا يريد للإنسان أن يعيش مع الأسباب، الله سبحانه وتعالى يريد أن يرد الإنسان إلى من خلق الأسباب عشان تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. وهي دي مشكلة الزمان اللي احنا عايشين فيه، الناس كلها عايشة مع الأسباب ونسيت ربنا. وفعلا الناس نسيت ربنا في قضية الرزق. ولما تيجي تتكلمي مع أي واحدة في أي موضوع للرزق تيجي تقولك أصل الأسعار نزلت والأسعار كذا، ولما روحنا عند الناس وجينا الناس لم يذكر الله في القضية خالص، كأن القضية كلها أسباب على الأرض وبشر يتعامل، وارتفع السعر ونزل السعر ولحقنا شرينا وبعدين خبينا وبعدين خسرنا طب فين ربنا؟ ربنا ما تقالش في جملة الرزق دي خالص. ليه؟ لأننا نسينا الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما توعدون يعني كل ما كتب لكم حيأتيكم بأمر من السماء. فربنا سبحانه وتعالى في قضية الرزق مش عايزنا نبقى متعلقين بالأسباب. نحن نقوم بالأسباب ونتحرك بالأسباب عشان ما يقولوش ان المسلمين ضد الأسباب. لا، احنا بناخد بجميع الأسباب، بس انا باخد بجميع الأسباب وعقلي وقلبي معلق بمن يحرك الأسباب. لأن في اتنين بيتقدموا لنفس الوظيفة، وواحد فيهم ممكن يكون يعني more qualified، يعني اتنين متقدمين مثلا لوظيفة مدرس، واحد كان بيدرس بقاله 15 سنة ودي الوظيفة ودي المادة بتاعته متمكن وممتاز، واحد لسه متخرج من سنتين يدوبك، كل اتنين اتقدموا لنفس الوظيفة. يجي اللي بيممتحن لما يقابل الولد اللي هو لسه عنده سنتين بس خبرة ولسه، يوم يقولك ده الدم الجديد وده الأفكار الجديد، احنا هناخد الشاب الصغير. الله الله الله، طب كيف لا تعمل الأسباب بواحد اتنين تلاتة صاحب الخبرة هو اللي يقدر يدرس ويقدر يعلم ومعاه الامتحانات وكذا. دي الأسباب، لكن من يحرك الأسباب؟ ومن كتب الرزق في أثناء دخول الاتنين إلى الانترفيو؟ الرزق كتب من السماء، لم يكتب على الأرض والأستاذ الممتحن أو اللي بيختار هو اللي بياخد القرار. لا، القرار ما بيتخذش على الأرض، القرار بيتاخد في السماء. هي دي يا جماعة المناطق الجميلة في منطقة الرزق عشان أشيل من على كتفي الهم. هي دي، هو ده الدين. الدين أجمل ما في الدين. ولماذا أنزل الله لنا الدين؟ عشان نؤمن أن في رب سبحانه وتعالى هو الذي يملك وهو الذي يوزع وهو الذي يرزق وهو الذي يعطي وهو الذي أدعوه وهو الذي ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي ولا يرزقني غيرك. هو ده الأساس من تدريس الدين، وهو ده الأساس من القرآن ومن السنة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تدار الحياة بالبشر اللي على الأرض، تدار الحياة بمن خلق الحياة. فاللي بيوصل للي خلق الحياة هو ده اللي موجود على الأرض، هو ده اللي استفاد من وجوده، هو ده اللي استفاد من حياته، هو ده الحي. عشان كده ربنا قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثلوه في الظلمات. الناس معظمها ميتة، عشان بس الناس تبقى فاهمة، بس موجودة بتمرر أيام. الغير متصل بالله سبحانه وتعالى الذي هو مصدر الحياة ومصدر الوجود ومصدر الرزق ومصدر العلم ومصدر الحكمة ومصدر كل خير، الغير متصل بالمصدر يبقى حي؟ لا، ما يبقاش حي، يبقى موجود، يبقى بتتعدى عليه أيام. لكن المتصل بالمصدر الأساسي لكل الخير اللي على الحياة، بالرحمة، بالمودة، باللطف، بالرأفة، بالعطاء، الله سبحانه وتعالى، هو ده الحي، هو ده الإنسان اللي عاش الحياة. عشان كده ربنا من رحمته، ودي يا جماعة رحمة القرآن، ودي أهمية القرآن، لما جاء رأيتين زي دول وفي السماء رزقكم وما تعدون، أقول في السماء يا ستي، في السماء يا ستي، وحاجيلك أنا في اسم الرزق ووضح لك يعني إيه في السماء يا ستي. كويس. فإذا وجود الأسباب على الأرض، إحنا بنتحرك وبنتحضر للإنترفيو وبنذاكر وبندرس، لكن طول ما أنا بعمل كده يكون عندي اليقين أنه في السماء رزقكم. إذا دخلت الإنترفيو ومش الإنترفيو يبقى باب رزق كان كاتبه لي ربنا، كان كاتبه لي ربنا، فسخر لي الرجل الممتحن، كل الدور عند ربنا. إذا دخلت الانترفيو وأنا مستعدية أحسن الاستعداد وما خدتش الوظيفة، يبقى الله لم يكتب لي رزق، مش الرجل اللي قاعد قدامي اللي اتدبقني وسألني الأسئلة الوحشة عشان هو اللي بإيده رزقي. لا، رزقك في السماء، رزقك عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى ربنا مش كاتب لي رزقك، هتبقى ورا الوظيفة دي مصيبة على طول في نفس الدقيقة دي. ده ما يستفيده الإنسان يا جماعة لما يؤمن بالله ويؤمن بقوانين الرزق. أقول على طول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، وأنا طالعة يكلموني يقولوا لي عملت إيه، أقول لها الحمد لله ما نجحش الانترفيو. تقول لي بتقولي الحمد لله، أقول لها أنا كنت وأنا داخلة أتمنى أن ينجح، لأني بني آدمة، لأني محتاجة أشتغل، لأني عايزة أشتغل، كنت أتمنى. لكن لأني مؤمنة إن الرزق بيد الله، وطالما أن أنا على طاعة لربنا سبحانه وتعالى وأتقي الله ما استطعت، يبقى يوم ما يوقف عني رزق يبقى أكيد كان وراء أبواب الرزق دي بلاوي. تطلع لي واحدة في الشغل تفضل تدب معايا خناقات، أديها بوكس أروح وراء الشمس. يجي دخلت على الانترفيو ما مشيش الانترفيو، انا اتضايقت، انا اتضغطت، كنت اتمنى، ذاكرت جامد قوي، بس مش قضيتي، مش منطقتي، ما اقدرش اعمل حاجه، دور ما اقدرش، طالما اني ما اقدرش اعمل فيه حاجه اعيط ليه واوقوق ليه ونكد على اللي حواليا ليه وابعت لربنا رساله انت ليه عملت فيا كده يا ربنا؟ طب انت بدل انت ربنا قالت في القران ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لك انت الوظيفه دي كانت مخرج ليك عشان نعيش في حياتنا الواقعيه. لكن هل انت تعرفي ان هذا هو المخرج اللي انت كنت تتمنيه؟ انت تعرفي ماذا كان وراء ستائر هذه الوظيفه؟ لما ربنا منحها يبقى زي ما الناس تقول لك خدت الشر وراحت، ألف حمد وشكر لك يا رب، واللي جابها يجيب غيرها. لابد ان هنا بقى بتفترق عندك الناس بين المؤمن بقوانين الرزق وبين غير المؤمن بقوانين الرزق. وطبعا دي بس مش في قضية الوظيفة، دي في قضية الوظيفة في قضية العريس وفي قضية الهجرة وفي قضية العلاقات الإنسانية، في كل القضايا اللي بتيجي في حياة الإنسان وتروح، والناس تفضل تقولك ليه يا رب عملت فيا كده وأنا كنت لا. الإنسان اللي بيؤمن بأن الله هو الرزاق كويس وحين يمنعني الرزق وأنا على طاعة، يبقى هذا الرزق كان هيكون فيه من الشر أكثر من الخير، ولهذا أوقفه الله. وقادر من أعطاني هذا الرزق أن يعطيني رزق يعني أحسن وأفضل منه. هناخد قصص في المناطق دي وإحنا عايشين ماشيين إن شاء الله. إذن القلب المؤمن بقى بيدرك إيه؟ بيدرك أن الرزق جاي من السماء بأمر من الله سبحانه وتعالى. كويس. ياخد بالأسباب لكن يكون متأكد أن الأسباب ليست هي التي ترزق. الرزق مقدر، وده اللي هنتعلمه في الدروس اللي جاي. الرزق ده أمر مقدر، مكتوب حيجي، مش مكتوب عمره في حياة لو وقفت الدنيا كلها لن يأتي. هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، دايما خلي الأسباب توصلك إلى خالق الأسباب، دايما خليكي في المناطق دي، ما تقفيش مع الأسباب. لما تلاقي نفسك دخلتي على الانترفيو ولقيتي الممتحن في صفك قوي 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 والأسئلة، يا ده ربنا، على طول الأسباب توصلني الرب الأسباب. ده ربنا سبحانه وتعالى لما دعيت قبل ما أدخل وقلت اللهم سخر لي هذا العبد، اللهم سخر لي هذا العبد، فربنا سبحانه وتعالى سخر لي هذا العبد. الراجل بقى يسأل السؤالين ثلاثة بالضبط اللي أنا محفظهم، قال لي اكسلنت وطلعت. لم تنفعني السبب ولكن نفعني رب السبب. ليه؟ لأنه هذا الرزق كتبه لي الله من السماء. فتظل الإنسان ويظل المسلم طول الوقت قلبي معلق في الرزق بمين؟ بالله سبحانه وتعالى خالق الأسباب. هاخد بجميع الأسباب ولكن قلبي يظل معلق بالله سبحانه وتعالى. هنا بعديها بيقول ربنا سبحانه وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. احنا مش كلنا بننطق؟ ايوة كلنا بننطق. إذن دي حقيقة، نطق الإنسان حقيقة. ربنا بيقسم إن الرزق جاي من السماء وبيقسم فورب السماء والأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم بنفسه ثم لم يصدقوا. ربنا بيقسم بيقول للناس ورب السماء والأرض، استغفر الله العظيم، ربنا بيقسم بنفسه إنه الرزق من السماء، ومع ذلك الناس بتقولك لا الرزق بيد البشر. فعشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كويس قاتل الله أقواما. يعني احنا لما بنعمل كده يا جماعة بنغضب الله سبحانه وتعالى. يعمل ايه ربنا للناس عشان تصدق ان الرزق من عنده وبيده وحده كويس اكتر من انه يقسم بنفسه؟ قال ورب السماء والأرض. ربنا بيقول على نفسه ورب السماء والأرض إنه لحق. لما تيجي تقفي عند الآية دي وتتذكري الآية دي وتيجي الحياة زي ما احنا هنتكلم دلوقتي عن الحياة، تاخدك في مناطق إن ده بينفع وإن ده بيضر وإن دي اللي بتشغل ودي بتجيب العرسان وإن لو ضايقتيها بنتك هتقعد وابنك هيسقط والحاجات بقى بتاعت الأرزاق بتاعت الحياة، جوزك مش هيشتغل والبيت مش هتاخدوه، كلام بقى بتاع الدنيا دي كلها. تقول لها في آية في القرآن الآية رقم 23 من سورة الذاريات بيقسم بها الله بنفسه إن الرزق من السماء ومن الله. الله يكرمك، ما تخلينيش مع الناس اللي قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الله أقواما، مش عايز أكون مع دول. الله يكرمك أنت والرزق. هو في رزق غير أن يكون الله ليا فقط؟ ده أعلى رزق في الحياة، أعلى رزق في الحياة. تقولي لي عندك رزق أقولك آه، تقولي لي أقولك أنا عبد لله، ربنا واخد باله مني، ربنا هو متولي أمري، ربنا هو ولي، هو ده أعلى رزق عندي في الدنيا، لأنه هو اللي بيدير كل الدور ده، أنا ولا حاجة، أنا نص مغيبة طول الوقت، اللي بيدير إن ولي الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. أضيع ربنا اللي مقسم بنفسه عشان شوية ناس بعدت عن الله سبحانه وتعالى ونسيت ربنا ونسيت الرزق؟ وحديكي في قضايا الرزق وإن الرزق من الله وإن ربنا هو الرزاق وإن الناس تعمل اللي هي تعمله ولا يكون إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى، عشان الإنسان دايما يتطلع إلى رب السماء. ليه يا رب يرزقني سبحانه وتعالى؟ لا خاف ولا الذل ولا ما نمشي بالليل ولا ولا ولا، زي ما هنسمع دلوقتي في قصة تتعلق بهذه الآية وبقسم الله بنفسه موجودة في جميع كتب الرزق. كويس أحب أن أنا أحكيها لكم، يعني هم بيعتبروها يعني قصة شوية يعني مضحكة شوية يعني أو فيها كده حكمة غريب. هنا يا ستي بيقولك بسم الله الرحمن الرحيم في واحد اسمه الأصمعي. كويس كان قاعد في مسجد في البصرة، كويس طبعا المسجد فيه قرآن، كويس فاتحرك الأصمعي ده وماشي طالع من المسجد فلقى واحد أعرابي قاعد كويس يعني قاعد جنب الإبل بتاعته. فجاء الرجل الأعرابي قرب منه وقال له انت جاي منين للأصمعي ده؟ فقال له من بني أصمع. قال له هو انت الأصمعي؟ قال له اه. الرجل الأعرابي بيقول للأصمعي انت الأصمعي؟ قال له اه. قال له من اين اقبلت؟ قال له من موضع يتلى فيه كلام الرحمن، يعني من المسجد، جيت من طالع من مسجد البصر. كويس فالأعرابي طبعا ما بيعرفش يعني كتير في الدين، فقال له للرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قال له نعم. قال فاتلوا علي منه شيئا. فالأعرابي قال للأصمعي اتلوا علي من كلام الرحمن اللي بيتلوه الآدميون ده. فرح دخل عليه الأصمعي على سورة الذاريات كويس ووصل به إلى قول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. أول ما وصل إلى السماء رزقكم وما توعدون، رجل الأعرابي رجل بقى يعني إيه كده أعرابي بقى، فعمل إيه بقى؟ راح جايب الناقة بتاعته ذبحها كويس ومقطعها، وقال للأصمعي يلا نوزعها على العالم كله، خلاص بقى السماء رزقكم وما توعدون كويس. وبعدين قال له يلا نوزعها على رايح واللي جاي، انا عايز اخلص كل حاجه يعني ما يبقاش عندي حاجه خالص كويس. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم، كان عنده قوس كويس كسر، قال لك ولا عايز القوس كويس، وراح على الباديه وبيقول كلمه واحده وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم بيقول لك يا ستي انه الاصمعي لم نفسه، لانه ما شرحلوش الايه، هو بس قال له وفي السماء رزقكم وما توعدون. بيقول لك مرت الايام بسم الله الرحمن الرحيم، ورحت احج كويس في الحج، وانا بطوف لقيت الاعرابي هناك في الطواف، بس الراجل بقى يعني بقى ناحل واصفر ويعني اتمقط خالص الراجل كويس. فسلم على الاصمعي وخد بايده وقال له اتلو علي كلام الرحمن، اقرأ لي تاني من كلام الرحمن. فالاصمعي دخل عليه على سورة الزاريات برضه كويس، ودخل بقى الى قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال له الاعرابي لقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حقا، صح وفي السماء رزقكم، مازال حي مازال بياكل وبيشرب، هو اصفر ونحل بس مازال موجود. قال وهل غير هذا؟ قالوا ربنا قال حاجة تانية غير وفي السماء رزقكم؟ فالأصمعي قال له نعم، يقول الله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما إنكم تنطقون. فصاح الأعرابي وقال يا سبحان الله، من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ مين اللي أغضب الله خلى ربنا يقول ورب السماء والأرض إنه لحق؟ هو الرجل قال كده، من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين خلوه يضطر يحلف كويس؟ قالها ثلاثا وخرجت بها نفسه ورحمت. سبحان الله كويس. فلابد يا جماعة عن الإنسان إن هو يجي في المناطق بتاعة الرزق. القضية هو إن النغمة اللي ماشية في الحياة إن الرزق على الأرض وبالأسباب وبالأسباب، فبتنسى الناس ربنا. لابد أن الإنسان لما يتعلم القرآن الحمد لله وربنا يرزقنا هذا الرزق، وهذا هو أعظم الرزق والحمد لله، والقلوب الحمد لله تدرك هذه المعاني، أن تبقى دي لغتك، دي لغتك. ودي يا جماعة مسؤولية على كل واحدة فينا. لما يجي حد يقولك دول يقدروا ودول يعملوا ودول كذا، تقوليلها لأ لأ، اوعي تقولي كده، اوعي، احنا مش كده، احنا عندنا ربنا، ده كل دي ارزاق والرزق من الله، وربنا اقسم، وربنا اقسم ان الرزق من الله سبحانه وتعالى، الرزق اللي هو القوة والقدرة والنجاح والنصر والتوفيق كله من الله سبحانه وتعالى، ما نقولش كده على ربنا. دي الناس خلت ربنا ألجأوه الى الحلفان، وبعد ما يحلف كمان ما نصدقوش. لابد انك في كل موقف تتكلم فيه الناس عن قدرات البشر لازم تقولي للناس وقفي لأ لأ، لأن ربنا معانا، تلتنا سمعنا، لازم أدي ربنا حقه، الأمر كله بيد الله والرزق كله بيد الله. أنا حنقل معاك النهاردة على اسم الله الرزاق، هقف معاك فيه شوية عشان نستفيد منه وإحنا داخلين، ولسه إن شاء الله معانا قرآن ومعانا كتير في الرزق لغاية ما قلوبنا تطمئن وتستكين وتهدأ أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الرزاق هو الله. وطول من على طاعة إلى الله فأنا لا أحمل هم الرزق، ولكن أحمل هم رضا الله عني وبركة هذا الرزق اللي يعطيه لي ربنا. الرزاق جاءت مرة واحدة في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في نفس السورة في سورة الزاريات في الآية رقم 58، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين كويس. دي الآية رقم 58 من سورة الزاريات، ذكر اسم الرزاق مرة واحدة في القرآن الكريم. وذكر في الحديث برضو الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو القابض الباسط الرزاق. إذن الرزاق جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة المشرفة. حقيقة الرزق زي ما قلنا المرة اللي فاتت هو العطاء المتجدد الذي يأخذه صاحبه في كل تقدير يومي أو سنوي أو عمري. هي دي المنطقة اللي أنا قلتلك فيها وفي السماء رزقكم. ليه في السماء رزقكم؟ لأن الرزق يكتب أولا في اللوح المحفوظ كويس. كتب الله الأرزاق في اللوح المحفوظ 50,000 سنة قبل أن تخلق الأرض والسماوات، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللي هتتجوزيه واللي هتخلي فيه والمكان اللي هتعيشي فيه والبيت اللي هتروحي فيه والبيت اللي هتغيريه والعربية اللي هتبيعيها كل شيء والولد الصالح والولد الطالح والقضية كلها 50,000 سنة قبل أن تخلق الحياة كتب الله كل الأرزاق وكل المقادير في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك تنزل في السماوات لتعرفها الملائكة وتنزل بها إلى صاحب الرزق في الأرض فينفذ في صاحبه. لما بيجي الملك للجنين كويس ويكتب رزقه وعمره وأجله كويس بيبقى نازل من اللوح المحفوظ والجنين ما زال في رحم الأم. بعد كده نعرف أنه في تقدير يومي وفي تقدير سنوي وفي تقدير عمري، يعني في رزق يومي وفي رزق سنوي وفي رزق عمري. كل هذه الأرزاق كويس تعود إلى الله سبحانه وتعالى كويس، هو الذي يفيد علينا بالأرزاق. وزي ما احنا قلنا قبل كده أن الرزق نوعين كويس، الرزق العام وهو للبر والفاجر. في حاجة لازم تعرفيها، اسم الرزاق يعني أن الله يرزق كل من خلق، مؤمن كافر ملحد طائع ضائع أي حاجة، رزق على الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الرزاق، ده اسمه الرزق العام. طالما أن الله خلق فسيرزق سبحانه وتعالى، فدي منطقة الرزق. ما نقولش وربنا يرزقنا وما يرزقهمش، لا، لأن في نوعين من الرزق، الرزق العام وهو رزق الأبدان، خلق ربنا بدن يبقى لابد أن يرزقه وهو يشمل البر والفاجر والأولين والآخرين. الرزق الخاص بقى ده هو رزق القلوب اللي هو يتمنى المسلم والمؤمن أن يخصنا الله به، وهو رزق القلوب اللي هو طبعا العلم والإيمان كويس وكل أنواع رزق القلوب اللي أنا قلتها الحلقة اللي فاتت. النهاردة لما أجي أنا أؤمن بإن اسم بإن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق كويس، إيه بقى اللي أنا أستفيد منه؟ دي أستفيد منه في حياتي اليومية كل يوم. إحنا النهاردة قلنا الرزق بيد الله وحده، وخدنا بعض الآيات القرآنية، لسه في آيات قرآنية تانية هناخدها برضو إن شاء الله على اسم الله الرزاق. الرزق الذكر في القرآن الكريم أكتر من 100 مرة كويس، فإحنا هناخد لسه آيات تانية. لكن ما هي الثمار الإيمانية اللي أنا أطلع بها النهاردة كويس؟ أول حاجة اليقين بأن الرزق والأجل بيد الله. الأجل جاي من منطقة الخلق، خلقني وجعل لي أجلا، ثم لهذا الأجل اللي حطه لي ربي كم سنة اللي هحطهم في الأرض دي جعل لي رزق. فلابد أن أنا أقول لنفسي يا نفسي لا تقلقي لا على الرزق ولا على الأجل كويس. ليه؟ لأن الأجال بيد الله كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، والأرزاق بيد الله، وليس هناك أي قوة على الأرض مهما عظمت لا تستطيع أن تمنع ولا أن تعطي. إذا أيقن الإنسان يقين قاطعي بأن حياتي بيد الله وأن الذي منحني الحياة هو الله، والذي منحني الحياة هو الذي ينهي هذه الحياة كويس، وإن الذي خلقني تكفل برزقي. لو أنا أيقنت هذا لدخلت في منطقة سكينة نفسية قوية جدا. القضية يا جماعة إن إحنا ما بناخدش وقتنا مع الكلام ده، بناخد وقتنا مع كلام الناس بتاع الحياة الشراء والبيع واللي أنا هقوله بعد كده. خدي لنفسك حتى على الأقل يعني الساعة اللي انت قعدتها هنا في المسجد، اطلعي كده من الدنيا وما فيها، هي منتظرك على باب المسجد بره عشان تنكد عليك وتشدك وتضغط عليك وتحط عليك الهموم وكله. قولي ربنا بيحبني سبحانه وتعالى واداني كده ساعة ولا ساعة ونص كده بس ايه اخش في سكينة نفسية انا محتاجاها. يا نفسي عمرك بيد اللي ادهولك، لا حد هياخده منك ولا حد يقدر يأثره ولا يطوله، فما تفكر عمري أو عمر ولادي اللي أنا خايفة عليهم أو عمر جودي أو عمر إخواتي أو عمر أي ناس من اللي أنا بحبهم عند ربنا سبحانه وتعالى. احسني علاقتك مع الله سبحانه وتعالى وهو إن شاء الله سبحانه وتعالى لا يضيعك فيهم ولا يحملك فوق طاقتك فيهم. يا نفسي خلصنا يا نفسي. نمرة 2 رزقك بقى يا نفسي اللي هو مجننك طول النهار يا نفسي كويس بيد الله سبحانه وتعالى. القضية دي يا جماعة مش هتقدري تستوعبيها في 5 دقايق كده واحنا قاعدين الأرزاق بيد الله، لا، لازم تقعدي مع نفسك وتفضلي تذكري نفسك، وكل ما يدور الحوار ان الأرزاق بيد البشر تقولي انت لنفسك، اذا كنت مش عايزة تقولي للناس وما عندكيش يعني الشجاعة انك تقولي، قولي لنفسك كل الكلام ده غلط وكل اللي بيقولوه غلط، والرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وانا لا احمل هم الرزق لانه مش بايدي. دي قضية اللي لازم الإنسان الكلام الإنسان يقوله، لكن لما يعقل، لا، أهم حاجة أنه يعقله بعقله كويس. الرزق مش بايدي. هو انا برزق؟ هو انا بخلق؟ هو انا انت تقدري تعملي اي حاجه؟ انت النهارده لما تكوني عايزه تقولي لبنتك البسي الفستان ده وما تلبسيش الفستان ده، تقدري تخليها تلبسه؟ مستحيل. ده انت غلطتي غلطه انك قلت لها البسيه. عارفه لو ما كنتش قلت لها البسيه كانت يمكن تلبسه لوحدها. لكن طالما بقى ان التحكم بتاعك دخل بقى والكنترول، اصل انا شغالين لي على كلمه الكنترول دي والله مع اني لا اعرف حتى الكنترول على نفسي. من كل ما تقولي بم اقول لك اشتغلنا كنترول بقى، يبقى العكس على طول. يبقى الواحد يقول لنفسه يا ريتني ما فتحت بقي، كانت ممكن هي لوحدها زي المصيبه تروح تعمل اللي نفسي فيه وانا اعمل نفسي مش واخده بالي. لكن طالما نطقت طب لما تكون الام كده، لما يكون وصلنا الى زمن ان الام اللي هي الحب انت بتنطقي غصب عن نفسك، يعني افضل اقول لنفسي ما تفتحيش بقك وما تنطقيش ما تتكلميش روحي بعيد شويه عقبال والله، بعد في الاخر اقول لا مسؤوليتي قدام ربنا. هي دي الغلطه، اللحظه دي لحظه المسؤوليه امام الله. لا يمكن تتفوت بقى، لا يمكن، دخلنا في الكنترول. فاذا كنت انا ما اقدرش اعمل كنترول على اي حد، ده انت ساعات بتلبسي اللبس ويجي ولادك يقولوا لك لبسك مش حلو، انا اول واحده بغير لبسي لما تقولي لبسك مش حلو، ما بخشش في الكنترول صراحه، ما تعودتش. سبحان الله الشخصيات بقت في منتهى العجب، وطريقه تلقي الناس للعلاقات الانسانيه بقت في حاجه غريبه جدا. فاذا انا ما اقدرش اعمل كنترول على نفسي، اقعد اقول لك انا ارزق واشيل رزق وده يشيل رزق وده يحط، ايه ده؟ ايه ده؟ ارجعي 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 وريحي نفسك، قولي ان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. لما تعرفي ان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى ليه يا جماعه النفاق؟ وليه نهين نفسنا للبشر؟ وليه نتذلل للبشر يوم ما ادرك ان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى؟ يبقى معلش يعني نظام الهدايا ونظام الرشاوي ونظام المحاسبات والواسطه 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 والواسطه، وكل ما تكلمي الناس يقول لك الرزق بالواسطه، قانون يعني لا رجعه فيه، الرزق بالواسطه. يا جماعه ده حرام، الرزق مقسوم، الناس دي مقسوم لها الرزق، ظهرت الواسطة عشان تخلي الناس تفتن وتبعد عن ربنا. هي دي قضية الشيطان، هو اللي بيدخل في المنطقة دي. لك رزق حيوصلك ورجي رزق حيجيلك، وان شاء الله نقول رزق نقول في هذه المنطقة. هنا في الأثر اطلبوا الحوائج بعزة النفس فإن الأمور تجري بالمقادير. أنا عايزك تفهمي معنى يعني الحكمة دي، اطلبي الحوائج بعزة النفس. يعني ايه بعزة النفس؟ يعني ما تذلليش. ليه ما تذللش؟ طب ما نزل أذل أذلل شوية ويمشي الموضوع ونخلص بقى. الجوازة تمشي ولا الواد ياخد الوظيفة ولا نمضي الأوراق وخلاص، يعني خمس دقايق ذل وخلاص ونقلص. ليه بقى لا تطلبيها بالذل؟ لأن الأمور تجري بالمقادير، لأن الأمور مقدرة، الأمور مش بينك وبين اللي انت بتذللي له، في تالت، في تالت هو اللي قدرها. فبدل في ثالث هو اللي قدرها، يبقى ما تذليش نفسك للبني آدم. ما زلت بقول ان دي لازم تكون اقتناع للمجتمع، ما ينفعش شخص واحد يقولك ان الارزاق بيد الله وكل الناس بتقولك الرزق بيد الواسطة، ما ينفعش. لازم كل الناس يا جماعة تؤمن بالمنطقة دي، هي بسم الله الرحمن الرحيم هتكسبي ربنا. ويقول علي بن ابي طالب لحفر بئر بإبرتين، يحفر البير بالإبرة بإبرتين، ونسح بحرين بغربالين. أنا بوريكي يعني علي بن أبي طالب، يعني تيجي على البحر كويس يا ستي، علي بن أبي طالب لك لحفر بئر بإبرتين ونسح بحرين بغربالين. أنا عايزك تفهمي معنى الكلام ده عشان تشوفي علي بن أبي طالب أو يعني الصحابة أو الناس اللي بتؤمن بالرزق كان عندها عزة قد إيه في طلب الرزق. عشان نتعلم العزة في طلب الرزق يقوم يرزقنا. هنا بيقولك لو جبتي الغربال، هو الغربال لو حطيتي فيه المية تفضل؟ لا ما تفضلش. بيقولك لو جيتي على البحر وفضلتي تحطي فيه الغربال عشان تشيل البحر كويس بالغربالين كويس، إذا أنت ما بتشيليش أي حاجة كويس. وكان في أرض الحجاز بريشة، هي أرض الحجاز تتكنس بالريشة دي تاخد ملايين السنين كويس، بسم الله. وغسل عبدين أسودين حتى يصير كأبيضين، هو الأسود بيبقى أبيض، يعني هو داخلك في كل المستحيل كويس. خير من الوقوف على باب لئيم يعطيك أو يمنعك، شوفي بقى ازاي على باب لئيم يعطيك او يمنعك. وانت لما بتيجي تطلبي حاجه من حد انت متاكده انها هتديها لك؟ لا، انت بتعرضي نفسك للذل بقى وانت ونصيبك. فهنا علي بن ابي طالب بيقول لك لو كنت هتكنفي كل ارض الحجاز بريشه، او كنت هتفضلي تغسلي في عبدين سود عشان يبقوا بيض، يعني كلها مستحيلات. لو حاولتي تعملي المستحيل فهذا افضل لك من ان يقف الانسان على باب لئيم يعطيه او يمنعه. يبقى لابد ان احنا يا جماعه في طلب الرزق يبقى عندنا عزه. للاسف الشديد نحن نعيش في زمن تؤمن فيه 99% من الناس أن الرزق يأتي عن طريق البشر وعن طريق المعاملات مع البشر. جميع أنواع الرزق، جميع أنواع الرزق. الأخت دي مثلا ابنها جارتنا، ابنها لطيف وظريف وحليوة وكل حاجة، واحد صحوبية تمام الأول ما نبينش عشان احنا نبهى برضو، واخد بالك؟ الاول ما نديهاش اهميه، وبعد ما نديهاش اهميه نبتدي بقى نحط الخطه. ما هو لازم في اسمه، ده اسمه بوليتكس، كله بوليتكس، سياسه يعني. كويس. وبعدين بعد كده اعمل ايه؟ اول ما تطلع من باب بيتها اخبط فيها. ياه انت جارتنا يا روحي، اهلا وسهلا. طبعا لا لا، في سيستم، سيستم كبير، لان معانا رحله بقى، ما انا منشين على ابنها، فمش مش هلعبها غلط على السريع اخسر، لا اخد شويه وقت وبعدين اكس. يا انت جنبينا يا حبيبتي يا روحي يا قلبي، بعدين تبتدي العلاقه، وبعدين تبتدي المحبه، بعدين اشغل البت عليه. يعني في معايا سيستم كبير قوي قوي قوي. ليه؟ لان احنا رسمنا على الولد ده. معلش يعني والله يا جماعة في هذه المنطقة أنا كان مثل معصة في الحياة، سبحان الله. أنا كان ليا صديق الله يرحمه، كانت تؤمن بهذا السيستم، كانت معايا في كلية الطب، فكانت تقولي بص يا منى، شغلي بقى إيه؟ أتحجب وأقعد في حالي، عين ربنا بعتني ابن الحلال. سيستم اللي هو اسمهم المستشيخين والوهم ده ما يشتغلش غلط. بص يا منى، الحياة سيستم. كويس. ايه السيستم؟ السيستم هو اللبس والتوضيب وكذا، وبعدين المناخشة. اللي هو ايه؟ تبدأ المناخشة بايه؟ بانك ما تديش للي قدامك اي اهمية. يعني تحطي سيستم لزميلك، يعني مثلا هو زميلك تخططش عليه، انت عارف عايزة الزميل ده بالذات، خلاص تعملي له بقى ترسمي عليه كلمة، ترسمي عليه بقى السيستم الرسمي، يقوم اساسا على انك تظهري وتختفي وتدي له اهمية، وبعدين تسحبي الاهمية خالص. برضو يعني واحنا بنتكلم في الحياة، رغم ان يعني معايا القصة الاساسية، انما في الحياة درس تتعلميه. الرجالة عقلهم صغير قد كده، اول ما تديله، وخصوصا طبعا دول شباب، اول ما تديله شوية اتنشن عالي يا عيني ينسى نفسه خالص. الستات مش كده، الستات مكرين. كويس. ومور ماتشور عن الرجالة، دي حاجة معروفة، عشان كده دايما يقولك خدي مسافة بينك وبين جوزك لانك انت بتبقى عندك ماتشوريتي اعلى منه. كويس. الشباب اول ما تديله وش، ايه ده انت طالع الاول، ايه ده ممكن اخد الملزمة بتاعتك، يا محدش بيكتب زيك في الملزمة خالص ده، بس كل يوم الصبح هيستناك على باب الكليج عشان يديك الملزمة، عشان ده ايه دي اسمها ايه، عشان برضه ممكن تستخدميها مع جوزك برضه. اسمها معروفة، هقولها لي يا فاتن، لا هقولك تديها هقولك، فخلينا دي اسمها ارجوك اعطيني هذا الدواء، هي دي ارجوك اعطيني هذا الدواء. معلش انا هقولك، كل نفس بشرية بتحب الكلام، بتحب الكلام ده، ان ودني بتحبه، عشان يعني بس من الواحد بيقراه، الودن تحب الاطراء. اكتر ناس يحبوا السيستم ده الرجال، وخصوصا لما تشتغلي عليه على منطقة واحدة وتبيني له انك مصدقة، هيصدق على طول. اول ما هيصدق الحقيقة اللي حصل كده، هي فعلا اشتغلت على زميلها، واحد من زمايلها، وكان الاول، وكان 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 الحمد لله، واتجوزته. كويس. الحقيقه نصيبها بقى، اسمتها ونصيبها، واتجوزته. ولما اتجوزته الحقيقه كل طبعا ده رزقها، ده كان لسه بقيت القصه يعني العجيبه يعني. واتجوزته، ولما اتجوزته عملت فرح، وبقوا من الناس يقولوا، كان ابوه لي مركز كبير قوي 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 في منطقه يعني في مصر، وهو ما شاء الله عليه، والاول على كليه الطب يعني من كله الحقيقه، ربنا يعني يعفو عن الجميع. وعاشت معاه حوالي 5-6 سنين، بعد 6 سنين أصبحت هي اللي تصر على الطلاق، وفضلت وراه، عشان تشوفي بس القدر والمقسوم، وفضلت وراه. وأنا كنت أعرفهم يعني very close، يعني هي حبيبتي كانت يعني الله يرحمها. فكانت تقول لي ده عمال يتكلم وعمال يعمل وعمال. فأنا الحقيقة يعني شفته أيام العز، يعني كان عز الحقيقة، يعني لما اتجوزته عايشها في عز فوق الخيال، كاتنين شباب متجوزين لأن أسرته مقتدرة يعني كويس جدا كويس. ما نقدرش نيجي بعد كل هذا العز لما الأيام تتضحضح بينا، ما هو لأنه الجواز كان من الأول سياسة، فالسياسة كان في أهداف في الأول، وقعت الأهداف يبقى باي باي خلاص. ما كانت هذه القضية كويس. فبقيت أنا أقول لها يعني مش ممكن، مستحيل بالبساطة، مش عشان أنا إنسانة كويسة ولا طيبة، بس اللي شفتيه منه. قالت لي موضوع انتهى. قلت لها طب والسياسة الأولانية اللي انت اشتغلتي بيه عليها، يعني الولد يدفع الثمن في الأول يدفع الثمن في الآخر، وعياط وأهله يعياطوا وكان في أطفال، وقال الموضوع انتهى تماما خلاص، طلاق طلاق. وفعلا اتطلقت منه كويس سبحان الله. وبعدين مرت هي في ظروف قاسية جدا 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 فيما بعد، يعني شافت ما لا يعلمه أحد. أما هو فربنا يصل له أمر أنه ربنا رفعه جدا جدا، واتجوز تاني واتجوز تاني، وأخذ الأولاد اللي كانوا يعني كانوا معاها، وعاش مع الأولاد ومع زوجته وكذا. وانتهت القصة كلها إن لما بنخطط إحنا بنخطط ونحن لا نعلم ماذا يكتب الله في الأقدار. هل هي وكانت بتخطط إنها تتجوزه كانت تعلم أنها هتخطط سنين عشان تتطلق منه ويكون هذا الطلاق هو نهاية حياتها كويس؟ فلابد ان احنا نعرف يا جماعة ان منطقة ان انا اخطط وخطط زي ما بخطط لابن الجيران، وخطط ان انا نتجوز، وخطط ان ياخد الشغلانة من اللي جنبي، واخطط ان انا اخد رزق اللي جنبي، والتخطيطات دي كلها يا جماعة مش يتركك الله تخططي لتدمري نفسك، لازم تعرفي كده. التخطيط ساعات بيمشي، لكن انت عارفة نهاية الخط ايه؟ ما تعرفيش نهاية الخط. يبقى بلاش نذل نفسنا للبشر اعتقادا أن البشر يرزقون. خلي يعني ياريت النغمة دي تعود إلى الحياة. مين تقدري تقولي له النغمة دي؟ خلي رزقك على الله سبحانه وتعالى. يعني لبثي بنت كويس وخليها بنت محترمة وخليها بتخاف من ربنا، وإن شاء الله رزقها يجي لها لغاية عندها. إذا كانت الناس اللي بتخطط بتوصل أو بتستطيع أنها تحقق شيء، فخلينا ننتظر ونرى نهايات الرحلات. النصيحة الثالثة اللي بتستفيديها، بسم الله الرحمن الرحيم، من أنك تعرفي أن الله الرزاق، هو الطمأنينة بعد اليقين. يعني لما الإنسان يعرف أن الأجل محدود وأن الرزق مقدر كويس، بيطمئن قلبه كويس. فلما يجينا مثلا يكون إحنا بنعمل تجارة ويجينا في التجارة دي خسارة عظيمة جدا في التجارة كويس، ما تفضليش تبكي لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما تفضليش تبكي عليها. ليه؟ لأنه ده قدر، ده قدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، لن تغيري في شيء. يقين الإنسان أن الأرزاق مقدرة من الله سبحانه وتعالى بيدخل البني آدم في منطقة الرضا والاستسلام والطمأنينة. النهاردة لما يبقوا أسرتين حصل لهم فقد في التجارة، أسرة تعرف أن الرزق بيد الله وأن الرزق مقدر وأننا مهما عملنا اللي راح مش هيرجع خلاص، اللي راح لا يعود. الناس المؤمنة بالله كويس ترضى وتستسلم وتستمر وتبقى بس الخسارة على قد التجارة. لكن الناس الغير مؤمنة بالله أو الغير مؤمنة بقضايا الرزق أو اللي ما تعرفش قضايا الرزق عشان ما نتهمش الناس كويس، هتيجي قضية التجارة دي والخسارة تفضل الزوجة تقول للزوج بسببك وبسبب تخطيطاتك الغلط وانت السبب، يقول لا ده بسببك انت، ويهملك للعيال. تبتدي الخسارة من التجارة تخش على علاقة الأب والأم، تخش على علاقة الأبناء، وتضيع الأسرة دي كلها لأنها لم ترضى ولم تؤمن بأن الرزق مقدر من الله كويس. قد تمر الأيام وتعود التجارة بس الأسرة ضاعت خلاص، الأسرة خربت انتهت واتطلقوا وضاعوا بسبب هذا. فلابد أن الإنسان لما يؤمن أن الرزق مقدر ياخد أقدار الله بالطمأنينة وياخد أقدار الله بالرضا، ثم يتطلع بالأمل وفي السماء رزقكم وما تعدون إن شاء الله، عندنا حسن الظن بالله. فتبقى الإصابات في الحياة في مناطق الرزق تبقى الإصابات أخف. لما يكون عندي ابن مثلا وما جالوش شغل سنين طويلة، أقول معلش يمكن لو كان اشتغل كان يعمل مشكلة، يمكن لو كان اشتغل كان هيتعرف على صاحب يدخله في أفضل. ألاقي لأقدار الله وللرزق الله المقطوع أسباب تخليني أتقبله عشان أبقى بتقبل الرضا. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعلم مني الرضا ويجعل لي بعد العسر يسرا. لكن لما البنت تيجي تتأخر في الجواز أفضل أقول يمكن لو كانت اتجوزت كانت اتطلقت، يمكن لو كانت اتطلقت كانت مثلا اتبهدلت، يمكن كانت ضاعت، يمكن كانت انحرفت. يبقى يا سلام، ده احنا دلوقتي في نعمة، رزقها ما جالهاش لغاية دلوقتي. لو لها رزق هيجيلها، لو ما لهاش رزق يبقى لها الله سبحانه وتعالى وسيتولها بأفضل ما يكون. لكن أن نظل في منطقة الأرزاق نبكي ونعيط ونرفض أقدار الله سبحانه وتعالى، نكون فيما يكون فيه الناس في هذا الزمان. أنا هقف معاك هنا كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وحقولك النقطة أو النصيحة الرابعة اللي تتعلميها من أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، هو أن تثقي في رزق الله سبحانه وتعالى. يعني إيه تثقي في رزق الله؟ يعني أنفقي ولا تخشي من ذي العرش إقلالا. بلاش الخوف على الرزق يدخل الناس في مناطق البخل والحرص، بلاش. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على بلال وكان عنده صبرة من تمر، يعني عنده تمر كويس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا بلال؟ قال: شيء ادخرته لغد أو أعد ذلك لضيافتك. يعني أنا كنت شايله البكرة عشان لما تجيلي يا رسول الله إن شاء الله أبقى يعني أقدمه لك كويس، حفنة من تمر كويس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا بلال أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يعني إيه؟ يعني الناس اللي تمتلك التلاجات كويس وتفضل تخزن في التلاجات، شايلين تخزين لغاية ما الأكل يتلف في الفريزر، تجيلها ضيوف عندها جاتوه. يعني أنا كنت أعرف واحدة مثلا الله يهديها وييسر عليها، لما كانت مثلا تجيلها تورتاية كبيرة كويس، مثلا الناس كلت شوية في المناسبة، الباقي مثلا يتوزع أو كذا أو كذا، تتقسم التورتاية 30 قطعة، كل قطعة في ورقة قصدير وعلى الفريزر عادل وتطلع لها كل يوم قطعة نعم اقتصاد تفضل تاكل، تزوريها بعد اسبوعين تقدم لك ذات نفس التورتاية، انت عارفاها بقى تقومي تقول لها شكرا ان انت عارفة التورتاية طالعة من الفريزر بعد اسبوعين خلصت، ما هيش تورتاية بقت كفتة يعني كويس. فهنا يا ستي الرسول، انا شفت حقيقة حكاية التورتة اللي بتتحط عجيب بعيني دي طيب نكمل هنا، بيقولك: وقد وكل الله ملكين ينزلان من السماء، احدهما يدعي لكل منفق والاخر يدعو على كل ممسك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان، فيقول احدهما: اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعطي ممسكا تلفا. عشان كده الحاجة بتتلف في الفريزر بسبب هذا الحديث اللهم أعطي ممسكا تلفا. فبلاش يا جماعة منطقة الحرص الشديد ومنطقة البخل ومنطقة الشيل ومنطقة القصة بقى بتاعتنا بتاعت النهاردة اللي هي قصة الحصالة في غرفة النوم. تقول صاحبة القصة، دي قصة النهاردة، قبل حوالي ثلاث سنوات زرت صديقة من أعز صديقاتي بعد زواجها بفترة في منزلها المتواضع، شقة صغيرة قريبة من بيت أهل جوزها. وبعدين انقطعت الزيارات بينا وفضلنا نتكلم في التليفون، بكلمها عن أخباري وكنت بعرف إن أمورهم في تحسن كويس. واحدة اتجوزت في بيت صغير وفي شقة صغيرة كويس، صاحبتها بتقول عنها إنها بعد ما شافت شقتها صغيرة وكده وبيتها البسيط بقت علاقتهم بالتليفون، بس اللي قاعدة في الشقة الصغيرة دي كل يوم تقول لها إحنا بنتحسن والأعمال التجارية بتاعتنا بتزيد وحالتنا المادية بتتحسن. قالت لغاية ما جات لي فرصة زرتها، فالحقيقة المرة دي لقيتها في أرقى أحياء العاصمة، ومن أول ما دخلت بيتها وأنا بقول ما شاء الله تبارك إلا بالله اتفاجئت بمنزل راقي جدا، أساس فخم لا يشتريه إلا ذوي القدرات المالية العالية. أنا ما بقولش كده عشان يعني هي غلبانة، لكن بقول انها ابتدت يعني بسيطة قوي ودلوقتي ما شاء الله. وبعد جلوسي وتجاذب اطراف الحديث وبعد ما دعت لها بالبركة قلت لها ايه التحول المادي الكبير اللي حصل لكم ده سبحان الله. فصديقتها اللي حصل لها التحول المادي قالت لها والله انا كنت عايزة احكي لك عن الموضوع ده. الحكاية ان انا وزوجي قررنا من اكتر من سنتين نحط حصالة فلوس في غرفة النوم على التسريحة، وكل يوم اول ما نقوم من النوم اول شيء نعمله نحط في الحصالة اي حاجة، سنت، دولار، اي حاجة قدامنا كده نرميها في الحصالة. المهم ان كل يوم بنحط ايدنا في الحصالة كويس، عشان احنا كنا بنتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اعطي منفقا خلفا اللهم اعطي ممسكا تلفا. وجوزي بيجي يوم الجمعة ويفتح الحصالة وياخد اللي فيها من غير ما يشوفه ويحطه في جيبه ويصدق بيوم الجمعة من كل اسبوع. وبتقول ومن يوم ما ابتدينا هذه السياسة، سياسة ان جوزي يطلع كل أسبوع يعني الصدقة كويس، كل ما بيحصل كده كويس من يوم ما بنطبقها وإحنا بخير واتفتحت لزوجي أبواب الرزق من كل مكان. فنحن ندعو كل واحدة فيكم إن شاء الله إنها تجيب حصالة وتحطها في غرفة النوم على التسريحة إن شاء الله، وكلنا إن شاء الله بإذن الله نكون من أهل التصدق بإذن الله ومن أهل الرزق. هنا هنقفل ده الجزء الأول من الدرس، هنقل معاك عشان الوقت على الجزء الثاني من الدرس. في بس منطقة سماحها تعملها تسجل 20 minutes وبعدين سماحها تيجي، يعني ده الجزء الثاني، ده تسجيل ثاني في الدرس هنعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من الدرس ده بقى يا جماعة خليني أسجل.